الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع برنامج شباب وصحراء، وكما عودناكم دائما في لقائنا وفي جلستنا الجميلة التي عددناها كل ليلة مع شبابنا وأحبابنا. وفي هذه الصحراء الشباب جاهزون، وكما اتفقنا في حلقات ماضية أبو حسان دائما هو العمدة عندنا في اختيار آية من آيات كتاب الله ثم التداول في معانيها ودروسها وعبرها. وكما نؤكد دائما أن هذه رسالة كيف نستثمر مجالسنا ومنتدياتنا وجلساتنا فعلا فيما نرجوه من خير وفوائد، ولا شك أن هذا الحمد لله أمر مطلوب، ونتمنى أن تستثمر المجالس في مثل هذا. نسمع من أبي حسان، فماذا اخترت لنا يا أبي حسان؟
اخترنا اليوم يا شيخ آيات تتحدث عن موضوع مهم خاصة في الوقت الحاضر، ألا وهي تزكية النفس.
جميل.
فقد اخترنا الآية 9 والآية 10 من سورة الشمس، وهي تتحدث وتدور حول هذا الموضوع. فقرأ وعددنا فيها بعض القراءات.
جميل.
قرأ الإمام الكسائي وخلف العاشر بالإمالة في دساها في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه قراءة الإمام الكسائي وخلف العاشر. أما قراءة الباقون بهذه الطريقة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
ما شاء الله، جميل. يعني رغم أن آياتنا قصيرة اليوم إلا أن ما شاء الله في معانيها مليئة.
إن شاء الله.
تزكية النفس يعني في هذا الوقت يغفل عنه الكثير من الناس، والناس بين فعلا التزكية والتدسية كما جاءت بها الآية. يعني أظن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني جاء في بعض الأثار موافقة للآية تماما، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في أن
قال: اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها.
اللهم آتي نفسي، كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي يعني مكارم الأخلاق، والذي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه الله عز وجل فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على أن يكون فعلا مع ربه جل وعلا، وأن يستعين بربه على تزكية نفسه: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهذا حقيقة فيها دلالة وإشارة على أهمية فعلا تزكية النفس وتطهير النفس. يعني في قول الحق عز وجل التي قرأناها: قد أفلح من زكاها. ما معنى قد أفلح من زكاها؟ هي دعوة من الله عز وجل، ثناء من الله، مدح بالفلاح لمن زكاها، لمن زكى نفسه.
من زكى الله نفسه فقد كفر عنه، يعني فقد كفر عنه الذنوب والمعاصي، وقد أفلح من زكاها.
قد أزكاها، وش معنى زكاها يا طالب؟
في أكثر من قول يعني.
أي وش معنى زكاها؟ نريد قول زكاها. قد أفلح من زكاها.
أفلح.
قد أفلح من زكاها.
قد يعني كفر أو.
إلا أتك أفلح. إحنا زكاها. وش معنى زكا أنت لما؟
زكى نفسه.
أي زك. وش معنى زكاها؟ في يعني زكاة يعني؟
لا.
إذن؟
يعني زك نفسه مثلا بالطاعات.
أيوة، يعني طهرها.
طهرها.
أصلحها. يعني تأتي من التزكية التي هي التطهير. ما معنى طهرها أو زكاها؟ يعني والله لاحظ، حرص على أن يلاحظ بعض العيوب التي فيها فيطهرها وينقي النفس. ولا شك أن لو تأملنا كل واحد منا لديه الكثير من العيوب والتقصير، ولا يخلو يعني إنسان من هذا. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لا شك أن كل إنسان فيه نقص وعنده أخطاء، ولذلك الله عز وجل أثنى على من زكى هذه النفس، أي الذي فتش في نفسه ونقب عن هذه الأخطاء وحاول فعلا أن يترك هذه الأخطاء وأن يتجنبها. لذلك جاءت الآية: قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها، يعني الفلاح والخير كله من الله سبحانه وتعالى لذلك الشخص الذي يحرص على تزكية نفسه وتطهيره. كلنا يا شباب، يعني كل إنسان منا يتمنى أن يكون صاحب خلق، وأن يكون محبوبا بين الناس، وأن يكون له أثر، وأن يشار إليه بالبنان، وأن يكون قدوة، أليس كذلك؟ لكن ما يمكن أن يصل الإنسان لمثل هذا إلا إذا كان ممن يحرص على تطهير هذه النفس وتزكيتها وتربيتها. إذن القضية تحتاج منا إلى مجاهدة. ولذلك قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا جهاد مع النفس. نفسك تريد كذا، وأنت تريد لهذه النفس أن ترتقي معالي الأمور. ولذلك كان كثير من السلف: ها ويحك يا نفس، يخاطب نفسه: ويحك يا نفس. وما يزال ينوح على نفسه ويعني يأطرها على الحق أطرا حتى تسلك الطريق وتسير فعلا في الطريق كما أراده الله عز وجل لها. ولذلك نحن لما نقلب يعني بعض الجوانب في معاني الآيات نجد حقيقة آثار كبيرة. أيضا يعني في الجهة المقابلة كما يعني أثنى الله تعالى على من زكى هذه النفس بالفلاح، فقد جاء الذم: وقد خاب من دساها. وش معنى هذه خاب من دساها؟ ها
قول جبير وسعيد،
لا سعيد بن جبير،
ليس سعيد بن جبير، قد خاب يعني قولان هي أحد ما قال إنها أغواها والثاني أضلها.
يعني فعلا قد خاب من دساها. التدسية لو رجعنا إلى لو وجدنا أنها هي الغش بالنفس، يعني أضلها، ضيعها، أغواها. وكم من الناس اليوم يغوي نفسه، كم من الناس فعلا يغش نفسه دون أن يشعر. إذن لو تأملنا المعنى العام للآيتين لوجدنا حقيقة يعني أنهما من أعظم الآيات التي نحن اليوم بأمس الحاجة لها، خاصة في زمن الشهوات وزمن الشبهات وزمن التغير يعني الأخلاقي لكثير من الناس. وهل كما يقول الأزمة اليوم أزمة أخلاق أم لا؟ وهل الأزمة أزمة قدوات أخلاقية أم لا؟ إذن قد أفلح من زكاها، يعني الفلاح والخير لمن طهر نفسه وفتش عن عيوبها. والخيبة الخيبة لمن غش نفسه وأغواها وأضلها ونسيها ولم يتابعها. والآية جميلة واضحة، الآيتين فعلا في التوازن في قضية أو المقابلة في قضية التزكية والتدسية. ولذلك لو تأملنا حقيقة كثير من الأحاديث التي جاءت فعلا في قضية التزكية، يعني تزكية النفس أو تطهيرها أو في قضية سوء الخلق أو مكارم الأخلاق، لو وجدنا أحاديث كثيرة في السنة النبوية مليئة بمثل هذا. مثل ماذا يا شباب؟
في دليل يا شيخ هندي، رسول صلى الله عليه وسلم وإن من أسوأ
إن سوء الخلق
سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل والعسل.
سبحان الله، لاحظ سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هل جربتوا تضعون على العسل خل؟ جربتوا ولا ما جربتوا؟ ما ودكم تجربون؟ غالي العسل، خاف نجرب يفسد علينا عسلنا ولا لا؟ فقط طيب ما يخالف، لكن خذ شوي بسيط، خذ ملعقة عسل وحط عليها يعني ربع أو ملعقة خل، شوف كيف سبحان الله خلاص ينعدم العسل تماما،
يروح طعمه،
يروح الطعم ولا يمكن يستخدم العسل،
يطلع عسل بالخل.
ها يطلع عسل. عمرك شربت عصير عسل بالخل يا محمد؟ لا ما ندري وش يطلع، جرب محمد وعلمنا. على كل القصد من هذا، لاحظ يعني ثمرة الحديث، يعني سوء الخلق يفسد العمل. يا أخي كم من الناس عندهم من الأعمال الصالحة وعندهم من الخيرات وعندهم من الحسنات وعندهم من ما شاء الله، لكن أفسد عليهم سوء خلقهم، سوء خلق، شدة غضب، انفعال، سوء ظن، يعني غش، كذب، تسلط، بداءة لسان، كل هذه من الأمور التي مع الأسف نلاحظها. وقد يعني لا نطهر أنفسنا، نحن بشر، يعني الإنسان يرد عليه ما يرد على يعني على الآخرين من مثل هذه الأمور. ولذلك جاء الثناء لمن قد أفلح من زكاها، ذلك الذي يراقب وينتبه ويحرص. ولذلك جاءت قاعدة ما تسمى التخلي والتحلي، هذه يشير إليها بعض علماء التربية، كلمة جميلة الحقيقة وقاعدة جميلة، التخلي والتحلي. مرت عليكم القاعدة دي يا شباب؟ ها
قبل بناء أي شيء تحتاج إلى التخلي،
يعني سبق مرت عليكم القاعدة
قبل
يعني أظن قبل التخلية،
قدم التخلية على التحلي.
خلينا نفهم أول شيء ونفهم المعنى المشاهدين الكرام، إنه وش المعنى، وش معنى التخلية، وش معنى التحلية؟ نعم
التخلية هي التطهير بشكل عام.
بس يعني من أين جاءت لفظة التخلية؟
يعني بشكل عام لو جيت أنا نظف المكان معين يجب أن أعمل تخلية ثم تحلية.
إذن يعني التخلي يعني معنى التخلية الخلو، أني أخلي
المكان
من كذا. المكان الآن عندنا ما شاء الله في دلة وفي تمر وفي يعني كعك وفي كذا، فإذا أردنا أن نخلي المكان نبعد هذه الأمور،
هذه التخلية.
إذن هذه قاعدة التخلي. والتخلي ما هي الأمور التي نتخلى عنها؟
الشوائب بشكل عام، معاصي،
سوء الخلق، أمور يعني مساوي الأخلاق، الحسد، سوء الظن التي أشرنا إليها الآن. ولذلك الإنسان أول ما يبدأ بالتحلي ولا التخلي؟
تخلي.
ها؟ تخلي. بالتخلي. التخلي يحاول أنه يخلي نفسه ويخلي قلبه ويخلي فكره من كثير سوء. يعني بكل بساطة يا إخوة، هل يوم من الأيام نحن وقفنا وقلنا تعال يا نفس ماذا فيك؟ أنا أجلس وأسجل يعني مساوئ الأخلاق التي السلبيات التي علي. يعني أنا مثلا سريع الغضب، مثلا ربما سيء الظن، ربما بخيل، ها؟ ربما عندي والله شيء من الحسد، ربما عندي شيء من اللف والدوران عدم الوضوح، ربما عندي مثلا يلا عينون يا شباب عددوا أمور كثيرة جدا يقع فيها
سرعة الحكم على الآخرين،
يعني سرعة الحكم على الآخرين، العجل، الاستعجال،
ظن السوء،
السمعة،
ها؟
السمعة،
التسميع يعني والرياء، هذه الأمور كلها يسجلها الإنسان ثم يرى يا أخي هذه الأمور التي عندي كيف أستطيع أن أتخلى عنها؟
الغيبة
كيف أستطيع أن أتخلى عنها؟ ويبدأ كل فترة يبعد عنه. ولذلك يعني بعض من يكتب في 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 تزكية النفس يعني يشير إلى أنه يقول لو أن الإنسان جعل له يعني كراسة خاصة فسجل فيها بعض العيوب، فحاول أن يمحو كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر عيبا من العيوب، ثم نظر فيها فما وجد فيه قد محاه فيستبشر، وما لم يمحه فيعني يضيق صدره فيه، وهكذا يقول حتى يجد بعد فترة أنه فعلا قد محى الكثير من السيئات. هذه قاء التخلية. طيب والتحلية؟
تحلية شيخ ملء النفس بالأخلاق الفاضلة بدل عن الأخلاق الرذيلة.
إذن
يعني نحط مكان الأخلاق الفاضلة مكان الأخلاق الرذيلة.
يعني بعد أن أخلينا النفس وأخليناها من هذه الرذائل أردنا فعلا أن نحل محلها بالفضائل. طبيعي جدا لما تخلى عن الغيبة سيحل محلها، أو لما تخلى مثلا عن سوء الظن سيحل محلها حسن الظن، لما تخلى عن الغيبة سيحل محلها فعلا قضية طهارة اللسان، تزكية النفس، وهكذا. فهذه قاعدة التحلي والتخلي. هل هذه القاعدة اليوم موجودة عند الناس، موجودة عند الشباب، موجودة عند الفتيات، موجودة عند الناس، بحيث أنه فعلا يبدأ يراقب؟ مع الأسف الكثير من الناس اليوم يغفل عن النفس ويغفل عن التربية، ويظن يعني وإذا أصبح فيه شيء من هذا قال والله مثلا ربما ينسب سوء تربية إلى أبيه أو إلى معلمه أو إلى المجتمع، وهذا من الناس اللي يبحثون عن تعليق شماعات تعلق عليها في أخطائه، وهذا أي نعيب زماننا والعيب فينا وليس لزماننا عيب سوانا فعلا. فنحن نجد هذه القاعدة فعلا تكون في حياتنا. طيب أحاديث مرت ومواقف في السيرة النبوية يعني في مثل هذه المعاني مثل ماذا؟
أنا لدي شيخ حديث يتكلم حول الموضوع عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا يا رسول الله جلهم لنا على ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال ألا إنهم من إخوانكم ومن بني جلدتكم ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
أعوذ بالله. يعني شوف لاحظ هذه يعني عندهم جبال حسنات أمثال جبال تهامة، ما يعني ما قصروا في العمل الصالح، ولكنهم هي المشكلة، الخلوة، السر الذي بينك وبين الله. أنا أقول دائما ما هي الأسرار التي بيننا وبين الله؟ هل هي أسرار في العمل الصالح أو أسرار في عمل السوء؟ هذه قضية دائما يجب حقيقة أن تشغل كل نفس بشرية، كل نفس مسلمة، كل نفس حريصة على تربية النفس. هل الأسرار التي بيني وبين الله هي أسرار سوء أم أسرار صالحة؟ هؤلاء الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هي أسرار سوء، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله، يعني كأن خوفهم ليس من الله، الخوف حياء من الناس، يستخفون عن أعين الناس يستخفون
من الناس
ولا يستخفون من الله وهو معهم. فلذلك أعوذ بالله هذه قد تذهب بالحسنات تذهب حسناتهم تماما يوم القيامة. وهي تحتاج حقيقة إلى صدق مع الله. ونحن دائما نقول حقيقة الإسلام حقيقة الاستقامة. الإسلام نور، نور في القلب ليس فقط والله شكل، نور في القلب. هذا النور يتضع على بقية الجوارح والأعضاء والتصرفات والكلام والأقوال. ليس معنى ذلك أن الإنسان ملك ملائكي لا يقع في الذنب، لا، لكنه صادق مع الله، سريرته يعلمها الله. الله تعالى يعلم من فلان أنه فعل مقبل عليه وأنه مسلم صادق، لكنه لو أنه وقع في خلوة في 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 يعني في معصية أو في غيرها، يعلم الله تعالى أن هذا من باب ضعف النفس وأن من غلبة الشهوة ربما أو من وسوسة الشيطان. لكن ليس 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 هو فاسد من الداخل، إنما كغيره أرضت له معصية فربما غلبت عليه نفسه. لكن المشكلة في الذي يظهر للناس الخير ويعرف وعنده بطانة سيئة في داخله في 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 نيته سوء، وهذه مشكلة كبيرة جدا. أيضا بعض الأحاديث الأثر التي ذكرت شبيهة لها حديث أتدرون من المفلس محمد،
حديث أبو هريرة أتدرون من المفلس؟ قالوا الذي لا متاع له ولا درهم له. قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس يأتي من أمتي بأعمال صلاة وزكاة وصوم
وقد شتم هذا،
يأتي قد شتم هذا
وقذف هذا
وأخذ مال هذا
وسفك دم هذا
وضرب هذا يأتي هذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته،
فإن فنيت
حسناته
قبل أن يقضى ما عليه
ثم يكب على وجهه
أخذ من خطاياهم
فكب على وجهه في النار،
فطرحت عليه ثم كب على وجهه في النار. يعني لاحظوا قضية سوء الخلق، لاحظ عدم تطهير النفس، قد خاب من دساها. هؤلاء أمثال هذا مثلا تجد أنه كثيرا الذنوب التي أشار إليه الحديث، أكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وشتم هذا، إذن هو يشتم ويأكل المال بالباطل وربما يقتل والعياذ بالله نفسه بدون حق وإلى آخره، ومهما كان عنده من الصلاح والخير لكنه هو حقيقة المفلس. عنده حسنات لكن أخذت وذهبت وأكلت بظلمه وسوء خلقه وتعديه على الآخر وعدم تربيته وتزكيته لنفسه. أيضا قصة المرأة التي يعني مر عليها أو يعني أثنيت على النبي أو ذكرت للنبي بأنها تفعل كذا وكذا، امرأتان في السيرة ذكرت. ها طلال
عندي أنه كان فلانة شو اسمه ذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها شو اسمه، وكان من كثرة هذه تؤذي جيرانها بلسانها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها في النار يعني من كثرة صلاتها.
رغم كثرة صلاتها ورغم كثرة صيامها إلا أنها كانت تسلط بلسانها على جيرانها فقال هي في النار والعياذ بالله.
نعم. ذكر أن هناك فلانة من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها وأنها كانت تصدق بالأثوار من الإرض فهي لا تؤذي شو اسمه يعني لا تؤذي بلسانها
إنما كانت
بلسانها، فقال فهي في الجنة.
هي في الجنة لماذا؟ ما الفرق بين المرأتين؟ الأولى صالحة وعابدة ولكنها مع الأسف تسلط بلسانها على جيران لسانه لسان سوء
متعدي.
نعم. والأخرى يعني بالعكس ما كانت تؤذي الجيران وكان ومع ذلك لم يذكر لها كثير عبادة، ربما كانت تصدق يعني بأشياء بسيطة، فكانت هذه بالجنة وتلك بالنار. يعني لاحظ هي القضية ليست مظاهر عبادة فقط، وهذا الذي دائما نوجه رسالة لكثير من المسلمين لكثير من الصالحين لكثير من الخيرين، نقول ليس الدين مجرد صيام وصدقة وصلاة وفي المسجد وفي رمضان وقراءة قرآن، لكن تعال انظر لسرطة اللسان وانظر لبذاءته وانظر للغش وانظر لأكل مال الناس بالباطل. لا، هذا هو الدين، حقيقة الدين المعاملة. ولذلك يا شباب نحن دائما نقول أن هذا الدين دخل كثيرا من بلاد المسلمين، ها دخل كثير من بلاد المسلمين ليس بالقوة ولا بالحديد ولا بمجرد القتال، وإنما بالأخلاق
التجارة الصالحة
بالدين بالمعاملة الصادقة، هذه حقيقة الدين. مثل ماذا البلاد اللي دخلها الإسلام
يا شيخ؟ هندي عندك جنوب الهند وسيلان وجزر المالديف
وأندونيسيا
والفلبين وأوسط أفريقيا، وما من أخلاقهم ظنوا أنهم من هذا الدين، أخر من الأخلاق من الدين أخلاق.
يعني هذا الكلام صحيح. ولذلك دخل تلك البلاد ها الدين دين الإسلام بالمعاملة. هؤلاء تجار ذهبوا يبيعون ويشترون،
ما همهم الفلوس،
لكن لا يهمهم الفلوس.
لا يعني ما لا 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 أنا أقولك يعني الفلوس يعني هي يهتمون فيها، بس اهتمامهم بالدعوة أكثر من الفلوس.
وليست الدعوة، هم لم يذهبوا دعاة يعني، هذا
أنا يستهزقون فاهم أنا.
لكن
لكن يدعون.
لا كيف يدعون
يعني لا لا لا
لا خلوا معنا
يعني
خلوا فاهم
بدون غش
أي
بدون
أحسن تطبيق يعني هي ليست دعوة، ليست دعوة باللسان. لم يذهبوا يقولوا إحنا دعاة يا الله نذهب ندعو بتلك البلاد، إنما كانوا
تجار،
كانوا يبيعون ويشترون، يأخذون بضاعة من بلادهم ويذهبون، ثم يأتون ببضاعة من تلك البلاد ويبيعونها
بسجيتهم،
بأفعالهم الطيبة، بابتسامتهم، بعدم الغش، بالأمانة، فإذا حان وقت قاموا. يعني خلق التاجر المسلم التي جعلت الآخر ينبهر، ينبهر من هذا الإنسان. ما أغراه المال، ما أفسده المال، ما جعله يلف ويحتال ويبحث عن المال بأي صورة من الصور، لا بهذه الصورة. طيب يا شباب، قبل أن تنتهي الحلقة، لو أردنا أن نقول ما هي الآداب فعلا والوسائل للتحلية والتخلية تزكية النفس، كيف؟ خلونا نذكر أنفسنا، نذكر مشاهدين
الكرام. الوسائل يا شيخ تطهير النفس وتزكيتها من يعني بالأعمال، من الأعمال الرذيلة كالغيبة والحسد والغش.
إذن كما ذكرنا يعني بالبداية يعني احصر ما عندك من 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 مشاكل، من سوء أخلاق، من كذا، سجله وليس عيبا
صحيح.
وحاول أن تخلي وتطهر، هذا واحد. ثانيا
نفس القاعدة، التخلية والتحلية، يحلي يريد أشياء إيجابية.
الثانية فعلا أن نبحث عن الأخلاق الفاضلة وحاول أن تتمثلها وأن تتحلى بها وتكون حلية وحلاوة لك. نعم. ثالثا
عندي يا شيخ نعم المحافظة على الفرائض، أن المحافظة على الفرائض هي أقرب الوسائل تقرب العبد إلى الله،
بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم
ما تقرب إلي عبد بأحد
ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته على هذه الفرائض. ثم يأتي أيضا فهد النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنه، هذه خطوة رابعة. فيكثر من يحافظ على الفرائض، وخط أحمر ما يسامع عليه، ويكثر من النوافل. إذن يا إخوة يا إخواني، الأخلاق هي حقيقة الدين، هي دين الإسلام. ولذلك إن الرجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل لا يسبق يعني بخلقه درجة، أو لا يبلغ بخلقه درجة الصائم النهار القائم الليل، بحسن الخلق. وأكثر شيء في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. وأقربكم إلي منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، يعني هذه إذا رد فعلا علو المنزلة في الدنيا وفي الآخر. ثم أن أيضا أحسن الناس تستعبد قلوبهم، وفطالما استعبد الإنسان إحسان. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على فعلا التزكية لأنفسنا وتطهيرها من الرذائل ومن سوء الأخلاق ومساوي الأخلاق، وأن يعيننا على تحليتها فعلا بمكارم الأخلاق. لعلنا نقف عند هذا الحد، ونستأذن المشاهدين الكرام بأن نستودعهم الله في هذه اللحظات، بعد شكر إخواني على تفاعلهم في هذه الحلقة، إلى أن نلتقي وإياكم في حلقة أخرى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.